الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي بارك الله فيكم، فهذا المجلس 47 من مجالس شرح المتممة الآجرومية، وإن شاء الله تعالى هذا المجلس قبل الأخير في هذه المادة. نسأل الله تعالى أن يتمم لنا ولكم على خير. آخر شيء، في الدرس الماضي انقطع التسجيل وكنت أتكلم عن اسم الفعل، طبعا اسم الفعل أي الأسماء التي تشبه الفعل في العمل، فذكرنا الأسماء كلها وذكرت الاسم السابع، لكن سبحان الله وجدت أن التسجيل في آخر لحظات قد انقطع بطريقة أو بأخرى. على كل حال سأعيد بشكل سريع اسم الفعل ثم أنتقل إلى الدرس الذي بعده بإذن الله تعالى. السابع من الأسماء أي التي تشبه عمل الفعل اسم الفعل، وهو حقيقة أشبه الأسماء بالفعل، لذلك يسمى اسم الفعل. باختصار هو تجد بعض الأسماء تأخذ اسم الفعل المضارع، أسماء تأخذ اسم فعل الأمر، وأسماء تأخذ اسم الفعل الماضي. قال، سأقرأ قراءة سريعة لأن الأمر سهل حقيقة ما يحتاج. قال: وهو ثلاثة أنواع، ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب. إذن أغلب أسماء الفعل ما هو اسم الفعل، اسم فعل الأمر أو اسم الفعل بمعنى الأمر. قال: كصح بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وأمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى الزم، ودونك بمعنى خذ. طبعا لاحظ المؤلف هنا ينوع، صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف. لاحظ فرق بين اسكت وانكفف. أمين لفظ مختلف شوي عن صح ومه. أمين بمعنى استجب. عليك زيدا، لاحظ هنا عليك جار ومجرور، جاء بمعنى فعل الأمر، فتقول عليك زيدا. عليك جار ومجرور وهو اسم فعل بمعنى إلزم، يأخذ الفاعل، فاعل دائما ماذا؟ ضمير تقديره، أو ليس دائما، قد تجد يعني قد تجد أسماء أفعال فاعل ظاهر، لكن هنا زي عليك زيدا، أين الفاعل؟ مستتر، زيدا مفعول به، أي إلزم زيدا. ودونك كذلك، لاحظ كذلك ظرف، لاحظ المؤلف يتنوع في الأمثلة، فكلها ذلك. طبعا دونك زيدا مثلا بمعنى خذ، دونك خذ، دونك خذ، ليس دونك زيد، دونك فقط. طبعا هناك كلمات تشبه هذه، مثل كلمة إليك، واحد يقول لك إليك عني أي تنحى، وراءك أي تأخر، أمامك أي تقدم، هيا أو هيا بمعنى أسرع، حيا، حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، أقبل. إيها، هذه إيه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، أظن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أما أن عمر قالها لنفسه، نسيت والله، سبحان الله. على كل حال، إيهن بمعنى انكفف عن حديثك، طبعا تأتي إيهن وإيهن، إيهن بمعنى انكفف عن حديثك، وإيهن بمعنى امضي في حديثك. ورويدة في أحد استعماليه نحو رويدة زيدا أي أمله. وبلها هذه أخذناها في ماذا؟ في درس الاستثناء، حروف الاستثناء أو أدوات الاستثناء. هنا بعض العلماء استخدمها في اسم فعل بمعنى الأمر. قال المؤلف: وما هو بمعنى الماضي، كهيهات بمعنى بعد، فيقال هيهات العقيق أي بعد العقيق، وشتان بمعنى افترق. وأيضا هنا له كلمات استخدمها النحاة أو العرب اسم فعل بمعنى الماضي، مثل بخن بمعنى عظمة، ومثل أولى لك بمعنى هلكت، وغير ذلك. قال: وما هو بمعنى المضارع، نحو أوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر، وأخ وكخ، أخ وكخ، وهذه كلمة مشهورة عندنا، واحد يتوجع يقول أخ، فهنا هذه بمعنى أتكره أو أتوجع أتألم. وكذلك كخ، يقال للأطفال كخ بمعنى أتكره وأتقذر، وقد وقط بمعنى يكفي. قال المؤلف، طبعا هذه كلها واضحة. قال: ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، فلا يضاف ولا يتقدم معموله عليه. يعني الفعل هل يتقدم عليه الفاعل؟ لا يتقدم عليه الفاعل، إذا تقدم الفعل يقال مبتدأ وخبر ولا يعود فعل وفاعل، أقول فاعل مقدم. كذلك اسم الفعل لا نقدم المعمول مثل الفاعل، طبعا الفاعل كمثال، هناك معمولات أخرى للفعل مثل الظرف والجار والمجرور قد تتعلق بهذا الفعل. قال وما نون منه فهو نكرة وما لم ينون فهو معرفة. مثل فرق بين صح وصهن، صهن نكرة، وهذا ما يقال التنوين الذي يراد به التنكير. التنوين له أنواع أظن عدها العلماء إلى 10 فيما أذكر، منها تنوين المقابلة، تنوين التنكير، تنوين الحذف، وتنوين آخر تنوين التعريف. نعم، يعني يأتي التنوين الذي يدخل فيه الأسماء فيعرف، ليس تنوين التنكير عفوا، تنوين التعريف، تنوين الذي يدخل على الأسماء من باب أن تعرف أن هذا اسم. وتنوين التنكير، هذا تنوين التنكير ماذا نستفيد منه؟ لو تقول مثلا جاء سيباويه، أو رأيت سيباويها، أو مررت بسيباويه، سيباويه، فهنا إذا لم أنكر فهذا معرفة. معرفة يعني سيباويه الحقيقي، الرجل المعروف سيباويه صاحب النحو المعروف، طبعا لا أحد يرى الآن، هو ميت صح؟ لو نكرت وقلت مررت بسيباويه أو رأيت سيباويها، إذا نكرت بالتنوين هذا، يعني إذا نونت يعني نكرت، يعني لا تريد سيباويه المعروف، تريد رجلا له علم في النحو كثير مثل سيباويه. مثلا عندما تقول صح وصهن، صح بمعنى أسكت، صهن بمعنى طبعا صح أسكت عن كلامك الآن، لكن إذا قلت لواحد صهن يعني ما تتكلم أبدا، لاحظ الفرق، تنكير كل الكلام ما أريده أن أسمعه منك. كذلك ما هو مهن، هذا فائدة في قضية تنكير اسم الفعل وتنوين وتعريفه. فإذا أضفت التنوين نكرت، والتنكير له فوائد، واضح؟ طيب هذا ما أردت أن أتكلم فيه فقط في اسم الفاعل. دعونا ندخل على الدرس الجديد وهو باب التنازع في العمل. درس سهل جدا هذا ولن أطيل فيه كثيرا، لكن باختصار شديد هنالك أفعال أو أسماء تعمل لها تعمل يعني لها معمول، يعني الفعل له فاعل يعمل في الفاعل ويعمل في المفعول به، أليس كذلك؟ ويعمل في الجار والمجرور، الفعل هذا الفعل، لذلك الفعل عامل. كذلك أسماء الأفعال، لماذا قلنا أو بلاش أسماء الأفعال، الأسماء التي تعمل عمل الفعل، لماذا قلنا هذه أسماء تعمل عمل الفعل؟ لأنها عامل لها عوامل. جيد، طيب درسنا اليوم لو جاءنا كلمتين، لو جاءنا كلمتان متتاليتان عاملتان فعل وفعل، يعني فعل كلمة فعل ثم جاء بعده فعل، الآن يأتي بعده المعمول لهذا لفعل منهما، فأنا أقول المعمول هل هو للفعل الأول أو للفعل الثاني؟ هذا السؤال، التنازع بين العلماء. لكن باختصار سنذكر هذا، أن كلاهما جائز، سواء قلت أن هذا المعمول هو للفعل الأول، طبعا إذا قلت معمول الفعل الأول هنا ستقدر معمول الفعل الثاني أنه محذوف أو مستتر أو شيء محذوف وليس مستترا، تمام؟ إذا قدرت المعمول للفعل الثاني وهو أولى حقيقة وأسهل وأفضل إلا في حالات، فهنا تقول معمول الفعل الأول هو المحذوف، يعني مثلا جاء الفعل الأول يحتاج إلى مفعول به، وجاء الفعل الثاني يحتاج إلى مفعول به، الفعل الثاني بعده المفعول به، هذا المفعول به لمن؟ للفعل الأول أم للفعل الثاني؟ فإذا اخترت الفعل الثاني فهنا ستعرض مفعول به صاحب الفعل الأول على أنه محذوف، تقديره الضمير المتصل مثلا الهاء أو كاف أو كذا، وعادة يكون ضميرا متصلا. إذا قدرته أن هذا المفعول به هو للأول فلا بد أن تقدر مفعول به للفعل الثاني أنه هو المحذوف، هذا هو التنازع. هم يقولون العلماء خاصة أظن أنهم الكوفيون، نعم والله ما أدري، أظن الكوفيون الكوف. المهم مش مشكلة، يعني جائز على كلا الأمرين، لكن اختلفوا في الأولى. فهذا الدرس سهل جدا، ما يحتاج إلى كثير يعني تفكير، لكن نقرأه بسرعة إن شاء الله. قال: باب التنازع في العمل. قال: وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر، يعني فعل وفعل وفعل أو فعل أي شيء، عوامل، المهم عوامل. قال: ويتأخر معمول فأكثر، يعني يتقدم هذه تتقدم هذه العوامل ومعمولها أو معمول، نقول معمول، يتأخر عن هذه العوامل. هذا المعمول لمن؟ لمن؟ واضح؟ نعم، هذا شكلها. قال: ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر، حيث هذا المعمول مطلوب لكل واحد من تلك العوامل. هنا النزاع، وأظن صار الأمر واضح إن شاء الله. قال نحو قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة. من الذي قالها؟ ذو القرنين رحمه الله تعالى. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. آتوني فعل وفعل ومفعول به، صح؟ آتوا، الواو ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل مؤخر. هذه آتوني، هذه آتوني تحتاج إلى مفعول به ثاني. طيب أين المفعول به الثاني؟ نكمل. أفرغ، أفرغ أنا فعل وفاعل، وهذه أفرغ تحتاج إلى مفعول به. جاءت قطرة، طبعا عليه جار ومجرور متعلق بأفرغ. جاءت كلمة قطرة، هل هذه قطرة مفعول به ثان لآتوني؟ والكلام صحيح، آتوني قطرة. أم هي مفعول به أول لأفرغ؟ والكلام صحيح، أفرغ قطرة. لمن قطرة هذا؟ إذا قلت قطرا لآتوني فلا بد أن تقول مفعول به أفرغ محذوف تقديره قطرة، وإذا قلت أفرغ هذه قطرة لأفرغ فتقول المفعول به الثاني لآتوني محذوف تقديره قطرة، أصله آتوني. هذا هو الدرس باختصار. طبعا عادة وبباب الأسهل قدر المعمول لآخر عامل، وأنه هو هذا الذي له، والذي قبله قل أنه محذوف وانتهي من هذا الأمر. قال: وقولك ضربني وأكرمت زيدا. ضربني، من المضروب؟ هو الشخص المتكلم. وأكرمت، من الذي يكرم؟ هو الشخص المتكلم. زيدا هو المفعول به، المفعول به لمن؟ لضربني أم أكرمت؟ لا شك أن ضربني تحتاج إلى المفعول به، وأكرمت تحتاج إلى مفعول به وهو زيدا، لكن هذا زيدا نعربها لأكرمته ونعرب المفعول به ضربني محذوف أم العكس؟ هذا هو السؤال والأمر السهل. قال: ونحو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك، هذه كلها تحتاج إلى، أو هذه جاءت متعلق كلمة على سيدنا، اللهم صل على سيدنا، اللهم سلم على سيدنا، اللهم بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن على سيدنا متعلقة ببارك أم متعلقة بسلم أم متعلقة بصلي؟ فإذا قلت متعلقة ببارك الأخيرة فتقول صلي فعل وفعل أمر وفاعل، والمتعلق بها محذوف، وكذلك سلم، واضح؟ قال: ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في الأولى. فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، وأنا والله مع هذا من باب التسهيل فقط، وليس من باب أنني يعني الأمر واضح عندي كثيرا أو أنني متضلع، لا، فقط باب التسهيل، وأنا أخذ بقاعدة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: خذ بالأسهل، إذا تلاحق خلافات النحويين لا تنتهي. قال: واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه، يعني حتى أن تقول والله اخترت، نعم هو الثاني لقربه فعلا مقنع، لا، وأيضا كذلك الكوفيون مقنعين، مقنعين ولا مقنعون الله أعلم، مقنعون. قال: لسبقه، أيضا هذا هو أولى لأنه هو سبق خلاف. قال: فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، يعني قلت أعمل الأول فورا قدر الثاني له ضمير بنفس، طبعا تقدره ضميرا، تقول ضمير مستتر، مثلا ضرب آتوني أفرغ قطرة، أفرغ قطرة، قطرة مفعول به لأفرغ، أريد أن أقدر الآن مفعول الثاني لآتوني، لآتون تقول آتوني، تقديره هو آتونيه، 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 عفوا. قال فتقول قام وقعدا أخواك. لاحظ هنا أخواك لمن؟ أردت أن أقدر، أجعل، أريد أن أعمل الأول، ففورا قدرت الثاني، قدرت الثاني ضمير، قام وقعدا أخواك. إذا أردت أن أعمل الأول ففورا قدر الثاني. كيف يعني؟ قام، أين الفاعل؟ أخواك، مثنى، جيد. وقعدا، الضمير الألف هذا للتثنية، هذا هو الفاعل، قدرته فورا، هذا لأنني أعملت الأول. وضربني وأكرمته زيد، لاحظ قدرت الضمير ووضعته. وضربني وأكرمتهما، لأنني قدرت الأول، لأنني عفوا جعلت المعمول الأول، عملت الأول، انتهينا. إذن الثاني فورا أضع الضمير، هذا ما يقول. فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، فورا تقدر ضميرا مباشرة. قال ومر بي ومررت بهما أخواك. لاحظ بهما هذا المتعلق، فورا وضعت بهما. واللهم وصل وسلم وبارك عليه. لماذا قلت عليه؟ لأنني قدرت، أو عفوا لأنني أعملت الأول صل، جعلت كلمة على محمد أو عليه أو عفوا على محمد متعلقة بصلي، فهنا أقدر البقية فورا، تقدير، أضع التقدير، هذا في حال أعملت الأول. طيب إذا أعملت الثاني، قال وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. إذا احتاج إلى مرفوع أضمرته، تقول قاما وقعد أخواك. لاحظ أضمرته ألف. وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته. هنا إذا أعملت الأول، لاحظ نرجع باب التسهيل، إذا أعملت الأول الأمر سهل جدا، فورا قدر الثاني دائما، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. أما إذا أردت أن تعمل الثاني فهنا تقدر الأول، إذا كان مرفوعا أضمرته وضعت الضمير، وإذا كان منصوبا أو مجرورا حذفته، تقول ضمير مستتر أو الضمير محذوف. واضح؟ قال كالآية، لاحظ الآية، الآية أعمل الثاني، أفرغ قطرة، قطرة مفعول به لأفرغ. فإذا حذفت الأول، الأول مفعول به منصوب، هذا النصب ماذا أفعل به؟ أقدره محذوفا. لو كان المطلوب مني أن يكون مرفوعا، أي معمول مرفوع وأحتاجه وأريد أن أقدره، أظهر الضمير، هذا هو الذي يريده المؤلف. قال وقولك ضربت وضربني أخواك، لاحظ ضربت لأنه مرفوع، ومررت ومر بي أخواك، مررت وضع الضمير أظهره، إذا كان منصوبا مجرورا يحذفه، هذا هو درسنا، هذا سهل. طيب الدرس الثاني الذي نأخذه اليوم باب التعجب، باب جميل جدا. يقال أن سبب وضع علم النحو التعجب، يقال قصة سمعناها وهي مذكورة طبعا في التاريخ والله أعلم بصحتها، وأظن أن في صحتها نظر. جاءت، كانت ابنة أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى تقف على باب البيت أو أي شيء آخر، فوجدت، فنظرت إلى السماء فأعجبها المنظر، فقالت ما أجمل السماء. فرد أبوها وقال نجومها أو شمسها لا أدري. فقالت، استنكرت جوابه، فقالت إنما أتعجب. فهنا كان المفروض أن تقول ما أجمل، وليس أن تقول ما أجمل. ما أجمل أصبحت الماء هذه سؤال، ما استفهامية. فإذا أراد التعجب كان الأصل أن تقول ما أجمل بهذا، لأن التعجب كأنه اسم فعل ماضي، هذا أحد صيغه، نص الدرس خلصناه بالمناسبة بهذا المثال. فهنا يقال أن أبا الأسود الدؤالي من هذا الخطأ قرر أن يضع قواعد في اللغة العربية. طبعا هناك قول ثاني أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو من وضع له قواعد أساسية وقال ابني عليها النحو. والله تعالى أعلم، الأمر سهل، والقصة جميلة التي ذكرتها وفيها فائدة. أن التعجب ما أجمله بالفتح، كأنك تقول فعل ماضي، وهو حقيقة من صيغه فعل الماضي. الصيغة الثانية فعل الأمر، أكرم وأحسن، أكرم بزيد وأحسن بزيد، وانتهينا خلصنا الدرس. قال وله صيغتان، إحداهما ما أفعل زيدا، أي صيغة الماضي، نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه. طيب ماذا نعربها؟ قال فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، هكذا تقول مبتدأ بمعنى شيء عظيم. طيب وأفعل أحسن أفضل أعلم، قال فعل ماض مبني على الفتح فعل ماضي. طيب أين فاعله؟ قال وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا دائما وأبدا. أحسن زيدا، أفضل زيدا، أعلم زيدا، زيدا دائما مفعول به. خلصنا لا لسه ما خلصنا. والجملة الفعلية في محل رفع خبر لما؟ قال يعود إلى ما، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما، والاسم المنصوب المتعجب منه زيدا مفعول به، والجملة خبر ما. انتهينا من الصيغة الأولى على صيغة الماضي، ما أجمل، ما أحسن، ما أعلم، ما أفضل زيدا. الصيغة الثانية قال وصيغة الثانية أفعل بزيد، نحو أحسن بزيد وأكرم بزيد. فأفعل فعل لفظه لفظ الأمر، لا تقول فعل أمر، هذا ليس فعل الأمر، هذا لفظ الأمر ولكنه ليس فعل الأمر، لا يوجد فيه أمر لكنه يراد به التعجب. قال فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب. طبعا يعرب إعراب الفعل الأمر لكن ليس فعل أمر، لذلك قال فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب وليس فيه ضمير. وبزيد فاعله، طب بزيد فاعله كيف؟ زيد فاعله هاي باء جار ومجرور، لا هي باء هذه دائما زائدة لأنها أصلها أحسن زيدا. أحسن زيدا، لا أحسن زيد عفوا، أحسن زيد فأصلها فاعل، هذه الباء زائدة، لكن تعب تقول باء حرف جر وزيد اسم مجرور، ولكن هذه الباء زائدة فتقول زيد فاعل. لماذا؟ لمن؟ فاعل لأحسن، لأحسن أكرم. قال وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر ثم غيرت صيغته إلى الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل. طيب يعني وأصله فعل ماضي بمعنى حسن وأورق، هذا صار هذا تسمى أورق، همزة تسمى همزة الصيرورة، صار إلى كذا ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر. كيف قبح إسناده إلى الظاهر؟ تعال على فعل الأمر، تقول مثلا اقرأ، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عادة الفاعل لفعل الأمر لا يظهر صح؟ هذا معروف، لذلك قال فقبح إسناده إلى الظاهر، يعني أفعل زيد أحسن زيد، هذا يقبح لأن فعل الأمر فاعله مستتر فكيف يكون ظاهرا؟ لذلك زيدت الباء. قال فزيدت الباء في الفاعل حتى نخرج من هذا القبيح. واضح؟ انتهى الدرس. طبعا هناك بعض الفوائد لكن نتركها إن شاء الله تعالى، نتوقف عند هذا القدر بإذن الله تعالى. بقي عندنا الدرس الأخير باب العدد وباب الوقف، نتركه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن نكون ممن استفدنا وأفدنا في هذا الكتاب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا القبول والتوفيق فيه، وأن يرزقكم الفهم له، وأن يتقبل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. بقي عندنا درس العدد والوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوتي بارك الله فيكم، فهذا المجلس 47 من مجالس شرح المتمم الآجرومية، وإن شاء الله تعالى هذا المجلس قبل الأخير في هذه المادة، نسأل الله تعالى أن يتمم لنا ولكم على خير. آخر شيء في الدرس الماضي انقطع التسجيل وكنت أتكلم عن اسم الفعل، طبعا اسم الفعل أي الأسماء التي تشبه الفعل في العمل، فذكرنا الأسماء كلها وذكرت الاسم السابع، لكن سبحان الله وجدت أن التسجيل في آخر لحظات قد انقطع بطريقة أو بأخرى. على كل حال سأعيد بشكل سريع الاسم الفعل ثم أنتقل إلى الدرس الذي بعده بإذن الله تعالى. السابع من الأسماء أي التي تشبه عمل الفعل اسم الفعل، وهو حقيقة أشبه الأسماء بالفعل، لذلك يسمى اسم الفعل. باختصار هو تجد بعض الأسماء تأخذ اسم الفعل المضارع، أسماء تأخذ اسم فعل الأمر، وأسماء تأخذ اسم الفعل الماضي. قال سأقرأ قراءة سريعة لأن الأمر سهل حقيقة ما يحتاج. قال وهو ثلاثة أنواع، ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب. إذن أغلب أسماء الفعل ما هو اسم الفعل، اسم فعل الأمر أو اسم الفعل بمعنى الأمر. قال كصح بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وأمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى الزم، ودونك بمعنى خذ. طبعا لاحظ المؤلف هنا ينوع، صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، لاحظ فرق بين اسكت وانكفف. آمين لفظ مختلف شوي عن صه ومه، آمين بمعنى استجب. عليك زيدا، لاحظ هنا عليك جار ومجرور جاء بمعنى فعل الأمر، فتقول عليك زيدا، عليك جار ومجرور هو اسم فعل بمعنى إلزم، يأخذ الفاعل، فاعل دائما ماذا؟ ضمير تقدير، أو ليس دائما، قد تجد يعني قد تجد أسماء فاعل ظاهر، لكن هنا زي عليك زيدا، أين الفاعل؟ مستتر، زيدا مفعول به أي إلزم زيدا. ودونك كذلك، لاحظ كذلك ظرف، لاحظ المؤلف يتنوع في الأمثلة، فكلها ذلك طبعا دونك زيدا مثلا بمعنى خذ، دونك خذ، دونك خذ، ليس دونك زيد، دونك فقط. طبعا هناك كلمات تشبه هذه مثل كلمة إليك، واحد يقول لك إليك عني أي تنحى، وراءك أي تأخر، أمامك أي تقدم، هيا أو هيا بمعنى أسرع، حيا، حيا على الفلاح، حيا على الصلاح، حيا على الفلاح، أقبل. إيها، هذه إيه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب، إيه يا ابن الخطاب، أظن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أما أن عمر قالها لنفسه، نسيت والله سبحان الله. على كل حال إيهن بمعنى انكفف عن حديثك، وطبعا تأتي إيهن وإيهن، إيهن بمعنى انكفف عن حديثك، وإيهن بمعنى امضي في حديثك. ورويدة في أحد استعماليه نحو رويدة زيدا أي أمله، وبلها هذه أخذناها في ماذا؟ في درس الاستثناء، حروف الاستثناء أو أدوات الاستثناء. هنا بعض العلماء استخدمها في اسم فعل بمعنى الأمر. قال المؤلف وما هو بمعنى الماضي، كهيهات بمعنى بعد، فيقال هيهات العقيق أي بعد العقيق، وشتان بمعنى افترق. وأيضا هناك كلمات استخدمها النحاة أو العرب اسم فعل بمعنى الماضي، مثل بخن بمعنى عظمة، ومثل أولى لك بمعنى هلكت، وغير ذلك. قال وما هو بمعنى المضارع، نحو أوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر، وأخ وكخ، أخ وكخ، وهذه كلمة مشهورة عندنا، واحد يتوجع يقول أخ، فهنا هذه بمعنى أتكره أو أتوجع أتألم. وكذلك كخ، يقال للأطفال كخ بمعنى أتكره وأتقذر، وقد وقط بمعنى يكفي. قال المؤلف، طبعا هذه كلها واضحة. قال ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، فلا يضاف ولا يتقدم معموله عليه. يعني الفعل هل يتقدم عليه الفاعل؟ لا يتقدم عليه الفاعل، إذا تقدم الفاعل يقال مبتدأ وخبر ولا يعود فعل وفاعل، يقول فاعل مقدم. كذلك اسم الفعل لا نقدم المعمول مثل فاعل، طبعا الفاعل كمثال، هناك معمولات أخرى للفعل مثل الظرف والجار والمجرور قد تتعلق بهذا الفعل. قال وما نون منه فهو نكرة وما لم ينون فهو معرفة. بالفرق بين صح وصهن، صهن نكرة، وهذا ما يقال التنوين الذي يراد به التنكير. التنوين له أنواع أظن عدها العلماء إلى 10 فيما أذكر، منها تنوين المقابلة، تنوين التنكير، تنوين الحذف، وتنوين آخر تنوين التعريف. نعم، يعني يأتي التنوين الذي يدخل فيه الأسماء فيعرف، ليس تنوين التنكير عفوا، التنوين التعريف، تنوين الذي يدخل على الأسماء من باب أن تعرف أن هذا اسم. وتنوين التنكير، هذا تنوين التنكير ماذا نستفيد منه؟ لو تقول مثلا جاء سيبويه، أو رأيت سيبويها، أو مررت بسيبويه، سيبويه، فهنا إذا لم أنكر فهذا معرفة، معرفة يعني سيبويه الحقيقي، الرجل المعروف سيبويه صاحب النحو المعروف، طبعا لا أحد يراه الآن هو ميت، صح؟ لو نكرت وقلت مررت بسيبويه أو رأيت سيبويها، إذا نكرت بالتنوين هذا، يعني إذا نونت يعني نكرت، يعني لا تريد سيبويه المعروف، تريد رجلا له علم في النحو كثير مثل سيبويه. مثلا عندما تقول صه وصهن، صه بمعنى أسكت، صهن بمعنى طبعا صه أسكت عن كلامك الآن، لكن إذا قلت لواحد صهن يعني ما تتكلم أبدا، لاحظ الفرق، تنكير كل الكلام ما أريده أن أسمعه منك. كذلك ما هو مهن، هذا فاعل في قضية تنكير اسم الفعل وتنوين وتعريفه، فإذا أضفت التنوين نكرت، والتنكير له فوائد، واضح؟ طيب هذا ما أردت أن أتكلم فيه فقط في اسم الفاعل. دعونا ندخل على الدرس الجديد وهو باب التنازع في العمل. درس سهل جدا هذا ولن أطيل فيه كثيرا، لكن باختصار شديد هنالك أفعال أو أسماء تعمل لها تعمل يعني لها معمول، يعني الفعل له فاعل يعمل في الفاعل ويعمل في المفعول به، أليس كذلك؟ ويعمل في الجار والمجرور، الفعل هذا الفعل، لذلك الفعل عامل. كذلك أسماء الأفعال، لماذا قلنا أو بلاش أسماء الأفعال، الأسماء التي تعمل عمل الفعل، لماذا قلنا هذه أسماء تعمل عمل الفعل؟ لأنها عامل لها عوامل. جيد، طيب درسنا اليوم لو جاءنا كلمتان متتاليتان عاملتان، فعل وفعل، يعني فعل كلمة فعل ثم جاء بعده فعل، الآن يأتي بعده المعمول لهذا لفعل منهما، فأنا أقول المعمول هل هو للفعل الأول أو للفعل الثاني؟ هذا السؤال، التنازع بين العلماء. لكن باختصار سنذكر هذا، أن كلاهما جائز، سواء قلت أن هذا المعمول هو للفعل الأول، طبعا إذا قلت معمول الفعل الأول هنا ستقدر معمول الفعل الثاني أنه محذوف أو مستتر أو شيء محذوف وليس مستترا، تمام؟ إذا قدرت المعمول للفعل الثاني وهو أولى حقيقة وأسهل وأفضل إلا في حالات، فهنا تقول معمول الفعل الأول هو المحذوف، يعني مثلا جاء الفعل الأول يحتاج إلى مفعول به، وجاء الفعل الثاني يحتاج إلى مفعول به، الفعل الثاني بعده المفعول به، هذا المفعول به لمن؟ للفعل الأول أم للفعل الثاني؟ فإذا اخترت الفعل الثاني فهنا ستعرض مفعول به صاحب الفعل الأول على أنه محذوف، تقديره الضمير المتصل مثلا الهاء أو كاف أو كذا، وعادة يكون ضميرا متصلا. إذا قدرته أن هذا المفعول به هو للأول فلا بد أن تقدر مفعول به للفعل الثاني أنه هو المحذوف، هذا هو التنازع. هم يقولون العلماء خاصة أظن أنهم الكوفيون، نعم والله ما أدري، أظن الكوفيون الكوف، المهم مش مشكلة، يقول يعني جائز على كلا الأمرين، لكن اختلفوا في الأولى، فهذا الدرس سهل جدا ما يحتاج إلى كثير يعني تفكير، لكن نقرأه بسرعة إن شاء الله. قال باب التنازع في العمل. قال وحقيقته أن يتقدم عاملان أو أكثر، يعني فعل وفعل وفعل أو فعل أي شيء، عوامل، المهم عوامل. قال ويتأخر معمول فأكثر، يعني يتقدم هذه تتقدم هذه العوامل ومعمولها أو معمول، نقول معمول، يتأخر عن هذه العوامل. هذا المعمول لمن؟ لمن؟ واضح؟ نعم، هذا شكلها. قال ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر، حيث هذا المعمول مطلوب لكل واحد من تلك العوامل. هنا النزاع، وأظن صار الأمر واضح إن شاء الله. قال نحو قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة. من الذي قالها؟ ذو القرنين رحمه الله تعالى. قال آتوني أفرغ عليه قطرة. آتوني فعل وفعل ومفعول به، صح؟ آتوا، الواو ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل مؤخر. هذه آتوني، هذه آتوني تحتاج إلى مفعول به ثاني. طيب أين المفعول به الثاني؟ نكمل. أفرغ، أفرغ أنا فعل وفاعل، وهذه أفرغ تحتاج إلى مفعول به. جاءت قطرة، طبعا عليه جار ومجرور متعلق بأفرغ. جاءت كلمة قطرة، هل هذه قطرة مفعول به ثان لآتوني؟ والكلام صحيح، آتوني قطرة. أم هي مفعول به أول لأفرغ؟ والكلام صحيح، أفرغ قطرة. لمن قطرة هذا؟ إذا قلت قطرا لآتوني فلا بد أن تقول مفعول به أفرغ محذوف تقديره قطرة، وإذا قلت أفرغ هذه قطرة لأفرغ فتقول المفعول به الثاني لآتوني محذوف تقديره قطرة، أصله آتوني. هذا هو الدرس باختصار. طبعا عادة وبباب الأسهل قدر المعمول لآخر عامل وأنه هو هذا الذي له، والذي قبله قل أنه محذوف وانتهي من هذا الأمر. قال وقولك ضربني وأكرمت زيدا. ضربني، من المضروب؟ هو الشخص المتكلم. وأكرمت، من الذي يكرم؟ هو الشخص المتكلم. زيدا هو المفعول به، المفعول به لمن؟ لضربني أم أكرمت؟ لا شك أن ضربني تحتاج إلى مفعول به، وأكرمت تحتاج إلى مفعول به وهو زيدا، لكن هذا زيدا نعربها لأكرمت ونعرب المفعول به ضربني محذوف أم العكس؟ هذا هو السؤال والأمر السهل. قال ونحو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك، هذه كلها تحتاج إلى، أو هذه جاءت متعلق كلمة على سيدنا، اللهم صل على سيدنا، اللهم سلم على سيدنا، اللهم بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن على سيدنا متعلقة ببارك أم متعلقة بسلم أم متعلقة بصلي؟ فإذا قلت متعلقة ببارك الأخيرة فتقول صلي فعل وفعل أمر وفاعل، والمتعلق بها محذوف، وكذلك سلم، واضح؟ قال ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في الأولى. فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، وأنا والله مع هذا من باب التسهيل فقط، وليس من باب أنني يعني الأمر واضح عندي كثيرا أو أنني متضلع، لا، فقط باب التسهيل، وأنا أخذ بقاعدة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، خذ بالأسهل، إذا تلاحق خلافات النحويين لا تنتهي. قال واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه، يعني حتى أن تقول والله اخترت، نعم هو الثاني لقربه فعلا مقنع، لا، وأيضا كذلك الكوفيون مقنعين، مقنعين ولا مقنعون الله أعلم، مقنعون. قال لسبقه أيضا هذا هو أولى لأنه هو سبق خلاف. قال فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، يعني قلت أعمل الأول فورا قدر الثاني له ضمير بنفس، طبعا تقدره ضميرا، تقول ضمير مستتر، مثلا ضرب آتوني أفرغ قطرة، أفرغ قطرة، قطرة مفعول به لأفرغ، أريد أن أقدر الآن مفعول الثاني لآتوني، لآتوني تقول آتوني تقديره هو آتونيه، 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 عفوا. قال فتقول قام وقعدا أخواك. لاحظ هنا أخواك لمن؟ أردت أن أقدر، أجعل، أريد أن أعمل الأول، ففورا قدرت الثاني، قدرت الثاني ضمير، قام وقعدا أخواه. إذا أردت أن أعمل الأول ففورا قدر الثاني، كيف يعني؟ قام، أين الفاعل؟ أخواك، مثنى، جيد. وقعدا، الضمير الألف هذا للتثنية، هذا هو الفاعل، قدرته فورا، هذا لأنني أعملت الأول. وضربني وأكرمته زيد، لاحظ، قدرت الضمير ووضعته. وضربني وأكرمتهما، لأنني قدرت الأول، لأنني عفوا جعلت المعمول الأول، عملت الأول، انتهينا. إذن الثاني فورا أضع الضمير، هذا ما يقول. فإن أعملت الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، فورا تقدر ضميرا مباشر. قال ومر بي ومررت بهما أخواك، لاحظ بهما هذا المتعلق، فورا وضعت بهما. واللهم وصلي وسلم وبارك عليه، لماذا قلت عليه؟ لأنني قدرت، أو عفوا لأنني أعملت الأول، صلي، جعلت كلمة على محمد أو عليه أو عفوا على محمد متعلقة بصلي، فهنا أقدر البقية فورا، تقدير، أضع التقدير، هذا في حال أعملت الأول. طيب إذا أعملت الثاني، قال وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، إذا احتاج إلى مرفوع أضمرته، تقول قاما وقعد أخواك، لاحظ أضمرته ألف. وإن احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته. هنا إذا أعملت الأول، لاحظ، نرجع باب التسهيل، إذا أعملت الأول الأمر سهل جدا، فورا قدر الثاني دائما، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. أما إذا أردت أن تعمل الثاني فهنا تقدر الأول، إذا كان مرفوعا أضمرته وضعت الضمير، وإذا كان منصوبا أو مجرورا حذفته، تقول ضمير مستتر أو الضمير محذوف، واضح؟ قال كالآية، لاحظ الآية، الآية أعمل الثاني، أفرغ قطرة، قطرة مفعول به لأفرغ، فإذا حذفت الأول، الأول مفعول به منصوب، هذا النصب ماذا أفعل به؟ أقدره محذوفا. لو كان المطلوب مني أن يكون مرفوعا، أي معمول مرفوع وأحتاجه وأريد أن أقدره، أظهر الضمير، هذا هو الذي يريده المؤلف. قال وقولك ضربت وضربني أخواك، لاحظ ضربت لأنه مرفوع، ومررت ومر بي أخواك، مررت وضع الضمير أظهره، إذا كان منصوبا مجرورا يحذفه، هذا هو درسنا، هذا سهل. طيب الدرس الثاني الذي نأخذه اليوم باب التعجب، باب جميل جدا. يقال أن سبب وضع علم النحو التعجب، يقال قصة سمعناها وهي مذكورة طبعا في التاريخ والله أعلم بصحتها، وأظن أن في صحتها نظر. كانت ابنة أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى تقف على باب البيت أو أي شيء آخر، فوجدت، فنظرت إلى السماء فأعجبها المنظر، فقالت ما أجمل السماء، فرد أبوها وقال نجومها أو شمسها لا أدري، فقالت، استنكرت جوابه، فقالت إنما أتعجب. فهنا كان المفروض أن تقول ما أجمل، وليس أن تقول ما أجمل، ما أجمل أصبحت الماء هذه سؤال، ما استفهامية، فإذا أراد التعجب كان الأصل أن تقول ما أجمل بهذا، لأن التعجب كأنه اسم فعل ماضي، هذا أحد صيغه، نص الدرس خلصناه بالمناسبة بهذا المثال. فهنا يقال أن أبا الأسود الدؤالي من هذا الخطأ قرر أن يضع قواعد في اللغة العربية. طبعا هناك قول ثاني أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو من وضع له قواعد أساسية وقال ابن عليها النحو، والله تعالى أعلم، الأمر سهل، والقصة جميلة التي ذكرتها وفيها فائدة، أن التعجب ما أجمله بالفتح، كأنك تقول فعل ماضي، وهو حقيقة من صيغه فعل الماضي. الصيغة الثانية فعل الأمر، أكرم وأحسن، أكرم بزيد وأحسن بزيد، وانتهينا خلصنا الدرس. قال وله صيغتان، إحداهما ما أفعل زيدا، أي صيغة الماضي، نحو ما أحسن زيدا وما أفضله وما أعلمه، طيب ماذا نعربها؟ قال فما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، هكذا تقول مبتدأ بمعنى شيء عظيم. طيب وأفعل أحسن أفضل أعلم، قال فعل ماض مبني على الفتح فعل ماضي. طيب أين فاعله؟ قال وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا دائما وأبدا. أحسن زيدا أفضل زيدا أعلم زيدا، زيدا دائما مفعول به. خلصت خلصنا؟ لا لسه ما خلصنا. والجملة الفعلية في محل رفع خبر لما؟ قال يعود إلى ما، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا يعود إلى ما، والاسم المنصوب المتعجب منه زيدا مفعول به، والجملة خبر ما. انتهينا من الصيغة الأولى على صيغة الماضي، ما أجمل ما أحسن ما أعلم ما أفضل زيدا. الصيغة الثانية قال والصيغة الثانية أفعل بزيد، نحو أحسن بزيد وأكرم بزيد. فأفعل فعل لفظه لفظ الأمر، لا تقول فعل أمر، هذا ليس فعل أمر، هذا لفظ الأمر ولكنه ليس فعل أمر، لا يوجد فيه أمر لكنه يراد به التعجب. قال فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب. طبعا يعرب إعراب الفعل الأمر لكن ليس فعل أمر، لذلك قال فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب وليس فيه ضمير. وبزيد فاعله، طب بزيد فاعله كيف زيد فاعله؟ هاي باء جار ومجرور، لا هي باء هذه دائما زائدة لأنها أصلها أحسن زيدا. أحسن زيدا، لا أحسن زيد عفوا، أحسن زيد فأصلها فاعل، هذه الباء زائدة لكن تعب تقول باء حرف جر وزيد اسم مجرور، ولكن هذه الباء زائدة فتقول زيد فاعل. لماذا؟ لمن؟ فاعل لأحسن، لأحسن أكرم. قال وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد أي صار ذا حسن، نحو أورق الشجر ثم غيرت صيغته إلى الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر فزيدت الباء في الفاعل. طيب يعني وأصله فعل ماضي بمعنى حسن، وأورق هذا صار، هذا تسمى أورق همزة، هذا تسمى همزة الصيرورة، صار إلى كذا ثم غيرت صيغته إلى صيغة الأمر فقبح إسناده إلى الظاهر. كيف قبح إسناده إلى الظاهر؟ تعال على فعل الأمر تقول مثلا اقرأ، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عادة الفاعل لفعل الأمر لا يظهر صح؟ هذا معروف، لذلك قال فقبح إسناده إلى الظاهر يعني أفعل زيد أحسن زيد، هذا يقبح لأن فعل الأمر فاعله مستتر فكيف يكون ظاهرا؟ لذلك زيدت الباء. قال فزيدت الباء في الفاعل من باء حتى نخرج من هذا القبيح. واضح؟ انتهى الدرس. طبعا هناك بعض الفوائد لكن نتركها إن شاء الله تعالى، نتوقف عند هذا القدر بإذن الله تعالى. بقي عندنا الدرس الأخير باب العدد وباب الوقف، نتركه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن نكون ممن استفدنا وأفدنا في هذا الكتاب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا القبول والتوفيق فيه، وأن يرزقكم الفهم له، وأن يتقبل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. بقي عندنا درس العدد والوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.